بيني وبينكم نداوة الأثير وهمسة الصفا ودفقة الشعور، وفي طريقنا لله إذ نسير تلوح نحونا جواهر ونور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. هل تعرفون كلمة أقرب إلى النفوس من كلمة الرحمة؟ هل تعرفون معنى أحن إلى القلوب من كلمة الرحمة؟ تخيل لو جفت قلوب البشر من الرحمة. أنت إنسان مكون من جسد وعقل ونفس وروح وفؤاد، بهذا المجموع تكون هذا الكيان المتفرد. مهما كنت عقليا ذكيا مبدعا جسديا، مهما كنت ونزعت منك الرحمة، فإنك تفقد جوهر عظيم من تكامل هذه الشخصية. قد تكون إنسان في روعة الأداء الفني التقني المهني الإنجازي، قد تكون متوقد الذكاء، عقلية رياضية عقلية فيزيائية، لكن عندما لا تكون عندك رحمة، عندما يخلو قلب الإنسان من الرحمة، فإن كل هذا الذي تراه إن في عالم الطب أو في عالم الفيزياء والفلك أو في عالم الرياضة أو في عالم، سيتحول إلى قسوة وينعكس وتلحظه أنت وأنا في سلوكيات الناس، فتحس أن الناس كأنها ريبورتات تتصرف بلا أي مشاعر، ومن ثم سنخسر كثيرا. من هنا الإنسان بلا رحمة يساوي إنسان بلا قلب، وإنسان بلا قلب يساوي علاقات جافة، والعلاقات الجافة والإنسان بلا قلب فإنه يغلب الصراع ويقدم الانتقام ويرجح كفة الماديات على ماذا؟ على هذه الوشيجة الإنسانية التي خلقنا بها من أجل أن تتحقق في واقع الحياة. الرحمة من صفات الله، الرحمة هي رحمته التي وسعت كل شيء. كان بعض الصالحين يقولون: يا رب، إن كنت لست أهلا لأن أنال رحمتك فإن رحمتك التي وسعت كل شيء أهل أن تنالني، لأني أنا شيء ورحمتك تسع كل شيء. من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته التي نقرأها: الرحمن الرحيم. سؤال: كم مرة وردت بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن الكريم في أوائل السور؟ إذا كان القرآن 114 سورة، سورة براءة فقط ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم، لأن لا تتفق مع مضمون السورة وبراءتها من المشركين. إذن معناها بسم الله الرحمن الرحيم وردت في القرآن الكريم في 113 سورة. نجي حق الصلوات المكتوبة على الأقل في 34 ركعة، 34 مرة نكرر الرحمن الرحيم. مو لازم نقرأ الفاتحة، ليش؟ 27 ركعة، يعني في 17 ركعة هذا اللي يصلي بس فقط الفرض، فما بالك باللي يصلي السنن والنوافل والوتر؟ أنت 24 ساعة قاعد تقول الرحمن الرحيم. عجيب من أمة على مدار الساعة تصلي وتقول الرحمن الرحيم وهي إيش؟ مش داري إيش قاعد تقول. شيء صعب، شيء يعني يدلك على أننا نحتاج إلى نعيد السيستم مالنا والوعي مالنا في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع معاني أسماء الله سبحانه وتعالى. نحتاج إلى دروس من يشرح لنا أثر معاني الله سبحانه وتعالى على النفس والواقع في الحياة عشان نعيش صح، علشان ما نأدي العبادات وكأنها ماذا؟ وكأنها آلة أو واجب ثقيل نريد أن نضعه على الرف ونلتفت ونذهب ونهرب عنه. هذا هو الفرق بين من يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وبين من يقرأ الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة في كل يوم عشرات المرات ويتأثر فيها. الإمام أبو حامد الغزالي أسعفنا، وهو واحد من الذين أسعفونا في العلم في هذه المسألة، فألف كتابا سماه المقصد الأسنى في شرح أسماء الله وصفاته الحسنى. شنو مقاصد هذه الصفات ومعانيها؟ بدأ يشرح الإمام كل اسم وحظ ابن آدم، عبقري الإمام في هذا الشرح، وحظك أنت في حياتك وعلى ذاتك من تأثرك بهذا الاسم أو هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. في دورات تعطى بهذا الشيء بدل ما يضيع واحد وقته في بعض العبادات اللي قاعد تستورد لنا من الهند والصين والغير، ناسين كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وداشين في كثير من هذه الأمور التي فيها وعليها ولها. جاء الإمام أبو حامد الغزالي يتكلم عن الرحمن وعن الرحيم، فلما تكلم عن الرحمن فتكلم عن الرحمة في عباده الغافلين، في الناس الشاردين عن طريق الله، أي أن المسلم الداعي الذي من الله عليه بصلاة وصيام وهداية عامة، لأن ما في واحد معصوم، هذا يجب أن كيف ينظر إلى العصاة، إلى الغافلين الشاردين عن طريق الحق، إلى الصادين عن الهدي، حتى في رمضان ما يصومون، حتى في رمضان ما يصلون، حتى في رمضان ما يتغيرون، كيف ننظر لهؤلاء؟ تنظر لأن والله يا فسقة، تنظر له والله يا مجرمين، فقط توصيف وإدانة لا بنفسية مستعلية على ذلك الإنسان المخطئ أو الغافل أو المبتلى، هذه مصيبة. وحامد الغزالي يقول لك ضع نفسك مكانه، وينظر على أن هذا مرتكب الكبائر اللي طايح بالحرام كأنه يعني كأنه هو، فيشفق عليه ويعطيه من باب الرحمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا دائما أقول يا أخواتي يا أخواني يا أمهات يا آباء يا ناس، الرسالة لي أنا، وهذه تشعرها حتى في حياتك، عندما تجد المخطئ العاصي، وإحنا قاعد نتكلم عن صفة الرحمة وموضوع الرحمة، عندما تتكلم عن المخطئ أو العاصي أو المذنب على أنه مسكين تايه مضيع وقته ومضيع نفسه وقاعد يجرم بحق ذاته وربما يؤذي أهله، عندما تنظر له على أنه محتاج إلى علاج وهو مريض، غير لما تنظر له الفاسق الخايس زفت خرب بيته إيش يعمل. أنا ما أتكلم عن المجرمين، أتكلم عن هذا الحياة العامة الغافلين. ما يصير، ما يصير تتكئ على أريكتك وتجلس تصنف وتعطي أحكام وخلاص. هذا ليست صفات الداعية. الداعية يرحم ويأخذ من صفة الرحمن شفقة بهؤلاء الناس، يرحمهم. ولذلك كم أعجبني هذا البيت الشعر الذي ذكره في كتاب اسمه ومضات لأحد الجادين في التأليف والباحثين الجادين، الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد من الزلفي. الدكتور محمد الحمد في كتابه ومضات، وهو عبارة عن خواطر سريعة، كتب مقالة بعنوان كأنه والد، أي أنه تكلم عن صفة الوالدية في بعض الناس. بعض الناس عنده صفة كأنه هو من ربعك، هو من أصدقائك، لكن في الرحلات، في السفرات، في الطلعات، في الحج، في العمرة، في البر، يحرص على هذا ويساعد هذا ويقوم أول الناس، إذا كنا في البرد يسخن الماء للوضوء مثلا، وإذا كان الأماكن ضيقة ينام في أسوأ الأماكن ويترك المجال، في إيثار، في حب، قد ما يكون أكبرنا لكن عنده هذه الروح الوالدية. وقد يكون حتى في البيت الواحد أحد الأخوة، إحنا في البيت في 7 أخوة وأخوات، لكن واحد منهم مو شرط يكون الأكبر، ما اعتذرنا للأكبر وأنا أكبر أخواني أيضا، مو شرط يكون هو اللي عنده روح الوالدي، ينوب عن الوالد، ينوب عن الوالدة، يساعد، يقضي، يحرص على أخوانه كأنه أبوهم الثاني. هذا شعور حلو. حتى في الاستوديو عندنا مثلا واحد هنا معروف عنه زين، حريص على الكل، منه هو ما إحنا قاعدين نسمه طبعا، إيش اللي خلى الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد في كتابه ومضات يبدأ مقالة عن الوالدية وهذه الصفة الجميلة؟ قال: قرأت بيتا للأديب مصطفى صادق الرافعي ضمن قصيدة في مدح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وديوان الرافعي طبع، والرافعي أحد عباقرة الأدب العربي عبر التاريخ، توفي سنة 1937، اللي يقول عنه علي الطنطاوي الأدب العربي 14 قرن شيء، ومصطفى صادق الرافعي شيء. وين اللي يقرون في قراءات فيه حب للقراءة، لكن وين اللي يركز ويختار؟ والله يرتقي فيك. شوف بيت الشعر في عمر بن الخطاب يقول واصفا له: ولم يكن أحد يلهيه عن أحد كأنه والد والناس أطفاله. عندما يكون الحاكم، عندما يكون الوزير، عندما يكون وكيل الوزارة، عندما يكون رئيس الشركة، عندما يكون المختار، عندما يكون العمدة، يعيش بروح الوالدية، معناته في رحمة، في رحمة معناته في خير. فاصل. إذا قلنا الرحمة معنى عظيم، لازم يكون حي فينا في حياتنا. وقلنا أن الإمام محمد الغزالي في كتابه المقصد الأسنى في شرح أسماء الله وصفاته الحسنى يأتي بالصفة الإلهية العظيمة، وينظر ما هو حظ الإنسان منها في الدنيا، كيف تؤثر في سلوكه وفي حياته وفي نفسه أيضا، يعني انعكاس هذا المعنى عليه. خلينا الرحمن يرحم عباد الغافلين المذنبين يدعوهم إلى الله، وأيضا الرحيم، الرحيم من حيث الكربات وإعانة الناس المرهقة المجهدة الفقيرة التي نزلت بها البلاءات والمحن. لكن هل هذا متوقف في قضية الرحمة على جماعتك، مجموعتك؟ أنت لما تمسك الأحاديث النبوية في الرحمة دائما يجمع المعنى العظيم هذا أتكلم فيه في كل مكان، والأحاديث شوفوا كلها، قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله: الراحمون يرحمهم الرحمن، وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. يا ويلة هذا، وبالفعل هو شقي ويشقينا يخرب بيتنا بعد. لا تنزع الرحمة إلا من شقي، فكيف إذا كان نظام أو منظومة مؤسسة الكل يشقى؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كلها نصوص نبوية. قدمت هذه لكي أنتقي منها ما رواه الطبراني وهو حديث صحيح عندما قال: لن تؤمنوا حتى ترحموا. ربطها بالإيمان، أي لن تبلغوا تمام الإيمان وكماله إلا أن تكونوا رحماء عمليا. لن تؤمنوا حتى ترحموا. الصحابة يرون الجالسين معاه تلاميذ عليه الصلاة والسلام أن هذا سلوك طبيعي. قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله. قال: شوف المعنى، إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، وإنما رحمة العامة. قضية أني أرحم عيالي وأرحم ربعي وأرحم شركائي وأرحم أقرب الناس لي وأرحم صحبتي، هذا شيء معروف وفطري. ما في ناس حتى هذه فاقدينها، لكن هذا شيء على الأقل شائع وعام. لكن أن أرحم العامة هنا التحدي، علشان لا أكون أناني يا جماعة، علشان لا أكون إنسان مغلق رحيم مع جماعتي وأكون إنسان ذو صفة أخرى مع العالمين. غلط. تحقق كيانك عندما ليس فقط ترحم الآخرين، إنما تتسع دوائر الرحمة وتمتد بآثارها إلى ليس فقط الإنسان بل حتى المخلوقين. اسمع إلى هذا النص، اسمع إلى هذه العظمة، اسمع إلى كلمات النبوة التي قال عنها مصطفى صادق الرافعي في كتابه تاريخ الأدب العربي، ألفاظ النبوة: يعمرها قلب متصل بجلال خالقه، ويسقلها لسان نزل عليه القرآن بحقائقه. ألفاظ النبوة إن خرجت بالموعظة قلت أنين من فؤاد مقروح، وإن راعت بالحكمة قلت صورة بشرية من الروح. ألفاظ النبوة كأنما هي في إجادتها وإفادتها نبض قلب يتكلم، وإنما هي في سموها ورفعتها مظهر من خواطره صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بذكره الحين لو قيل في أي حضارة لكان من شئت. يعني أنا عجبني أحد اللي يبعثون يغردون أرسل رسالة صورها هو في ألمانيا، انظروا إلى هذه اللوحة في أحد ممرات القطارات في ألمانيا، وحط حديث نبوي شريف. ما هو الحديث النبوي الشريف مكتوب باللغة الألمانية؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم لأهله. معيار الخيرية عندك وتزداد وتنقص على حسب علاقتك بأهلك. وتعالوا نشوف كم من أهلك أهله والعياذ بالله. الحديث الذي المقصود في معنى الرحمة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. حط خط تحت الإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يا الله، كلام راقي، كلام عظيم. وين العظمة؟ تعال تأمل. أول شيء معنى الإحسان، يعني أن الشريعة والأمر النبوي يقول لك إذا أردت أن تقوم بعمل لا تقف عند أداء الضرورة، وإنما أحسن في الضرورة، أتقن في الأداء، كن محسنا في عطائك وأدائك. فعندما يكون الإحسان، يا جماعة مع الأسف آسف، يعني شوفوا الغربيين والنظم المتطورة كيف تحسن في أدائها، على الأقل في الحياة العملية والمنظومات الإدارية وتسيير الحياة الواقعية في إحسان. احنا بس شاطرين نذكر حديث ونقول قلنا وقال النبي عليه الصلاة والسلام وسابقينهم بالمعاني. وين التطبيق يا بابا؟ التحدي في التطبيق في العمل. لما تقولون ما لا تفعلون؟ الإحسان، وانت تفرق بين إنسان وإنسان، في هذا محسن وهذا مجرد أداء يخلص واجبه ويمشي، لا، هذا يعطيه بإحسان. حتى في العلاقات بين الزوجين الخاصة لابد من إحسان، حتى في العلاقات التجارية لابد من إحسان، أي لا أتحول إلى آلة علاقات تعاقدية، لا، لازم في إحسان وتراحم. لذلك شوفونهم عندما يخلصون من صفقة معينة وصار فيها شد واتفقوا على الصفقة ووقعوا، يسوون عفلة عشاء. ليش؟ يكسرون حدة الإيش؟ الإجراء الآلي والأداتي لكي يقفزوا إلى معنى الإحسان والتراحم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يا جماعة العظمة أين؟ العظمة أن هذا الكلام لا يقوله إلا نبي. يعني ما الذي تستفيده الذبيحة إذا أحسنت إليه أو ما أحسنت، أحددت الشفرة أو ما حددت السكينة؟ ما الذي تستفيده وهي ميتة ميتة ومساقة للعدم، سواء حن قلبي عليها ولا ما حن؟ الشيء غير مستفيدة. ولن تأتي تلومني بعد ذلك، هذا آخر لقاء بيني وبينها، انتهت إلى عالم الفناء. ما العمل؟ ما الفائدة؟ ما الإضافة التي تكون للذبيحة إذا ذبحتها، سواء حنيت عليها ولا ما حنيت، رحمت أو لم ترحم؟ الجواب إن الذبيحة قد لا تستفيد وقد تذهب، ولكن الذي يستفيد أنت، تستفيد كل شيء، تستفيد أنك تملك قلب إنسان ويؤدي الأداء بإحسان، وتشعر حتى بالآخر عند الضرورة أنه يحتاج إلى رحمة حتى لو كان جائز أن تذبحه. هذا المعنى العظيم، هذا المعنى الذي ينطلق. العظمة أين؟ العظمة أني كما يقول محمد قطب في شرح هذا الحديث في كتابه الجميل قبسات من الرسول، يقول في شرح هذا الحديث: النفس البشرية تفهم معنى الرحمة والجمال، تفهم. يقول: أنا أفهم أن تقول لي لا تقتل هذا العصفور، فأنه لطيف جميل وهو يقفز من غصن إلى غصن. أفهم أن تقول لي لا تسيء لهذه الفراشة أو تقتلها، فأنها في انتقالها من زهرة إلى زهرة تعطيك جمالا وتفتح نفسك سرورا. أفهم أن تقول لي لا تقطع هذه الورقة من الشجرة، ربما لا تحس بالألم حسب ما تعتقد، ولكن جمالها في غصنها وعلى بين الأوراق أجمل من وجودها بين يديك أو في عروة قميصك. أنا أفهم هذا الشيء والنفس البشرية تعتاد عليه، لكن أنت قل لي ارحم مش الطير ولا الفراشة ولا الوردة، ارحم هذا اللي قاعد تذبحه وبإرادتك. هنا معنى عظيم يتجلى لكي يقول لك نعم، حتى وأنت تؤدي الضرورة تحسن وترحم لكي تشعر بأن عندك قلب إنسان، فأنت لست آلة. وبعد الفاصل نكمل. الكلام عن الرحمة جميل، وهذا هو الفاصل الأخير، وكان ودي أسترسل عن حضارة المسلمين في جانب الوقف والقرارات، قرارات مو قضية بس مشاعر تصدر في قضية رعاية البهائم والحيوانات. يعني شوف أنا عندي مجلة الوعي الإسلامي التي تصدرها الشهرية التي تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، العدد 559 ربيع الأول 1433 يناير فبراير 2012. عجبتني دراسة بعنوان عمائر ومنشآت الرفق بالحيوان، عمائر ومنشآت الرفق بالحيوان من شواهد عظمة الحضارة الإسلامية. شوف هذا شو يتكلم عنه، يتكلم عن ثقافة الرفق بالحيوان في الإسلام من الآيات إلى الأحاديث إلى الممارسات، ثم يتكلم عن الجانب التنفيذي، الأحواض والعمائر وغيرها عبر التاريخ. طبعا الكاتب المقال أحمد أبو زيد باحث في الدراسات الإسلامية، الأحواض، الأماكن، شيء عجيب يعني مقال لذيذ، تتعجب كيف انتبهوا لهذا الشيء وكيف حصروا أوقافا على ذلك الشيء. أنت عندما تقرأ مثلا في سيرة ابن عبد الحكم عن عمر بن عبد العزيز كيف يطلع فرمان لرئيس السكك بهالنص، رئيس السكك يعني شو رئيس السكك؟ يعني مدير إدارة المرور بلغتنا المعاصرة، صاحب السكك يسمونه، أن لا يحمل أحدا بلجام ثقيل، الحيوان لا يحط له لجام يثقل عليه وينزل رأسه، ولا ينخس بمقرعة في أسفل حديد، في أسفلها حديد، لما يضرب هذا اللي على الفرس هكذا برجله ما يحط حديد حتى ينخس حتى يجري لأن حتى لا تتأذى. وكتب إلى واليه في مصر، ماذا يقول؟ أنه بلغني أن بمصر إبلا نقلات، إبل للنقل والحمولات، يحمل عليها، يحمل على البعير 1000 رطل، إذا بلغكم كتابي هذا فلا أعلمن أن أحدا يحمل على البعير أكثر من 600 رطل أو بهذا. وقرارات الإمام السخاوي عنده كتاب اسمه رسالة في الجواب على ضرب الدواب، ثقافة وأحكام وشيء كبير. ما بأطول مع الحيوانات، لكن بأنتقل إلى الإنسان، وإحنا قاعد نشوف الدمار والدم، ماكو داعي نفصل، انتوا قاعد تشوفون في الفضائيات، هو صار لنا شهر ولا شهرين، سنين احنا قاعد نشوف، انظروا ماذا يجري في الشام. يا جماعه معقوله؟ معقوله هذه الامه التي تقرا ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا تقتل النفس التي حرم الله، النفس محرمه الا بالحق، والحق ايضا يكون نقرا الحديث اللي بدينا فيه، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، فما الذي يكون؟ ثقافتنا قراننا يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. شوف شوف هذه الثقافة العجيبة، ولو واحد بيطول والله نخلص وإحنا نجيب النصوص. كيف مارس المسلمون هذا السلوك في الرحمة؟ طيب ما هو في حرب، بس لازم يصير حقوق في الحرب، لازم يصير آداب في الحرب. ما المنظومات العالمية اليوم وحقوق الإنسان ما طلعوا حقوق الأسير وغيره وغيره واستخدام الأسلحة ونوعها؟ هذا يكون عند الغرب اللي يرعى الشرق من أجل أن ينفذ هذه الأمور مجرد القضية خلاف مصالح. ألم يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة مقتولة في أحد غزواته فقال ما كانت هذه لتقاتل، من قاتلها؟ فينهى عن قتل المرأة وعن قتل الشيخ وعن قتل الأطفال، وكلها أحاديث صحيحة ومشهورة، وعن قتل من لم يشترك أصلا في القتال ليش تقتله؟ وأبو بكر الصديق عندما ودع أسامة بن زيد في معركته ماذا قال له؟ لا تقتل، حتى مو بس فقط أن لا يقتل من لم يشارك في المعركة من أطفال ونساء، وستجدون قوما يتعبدون الله في صوامعهم فاتركوهم ما خلوا، تركب شركة حتى ووثنيته مدام غير محارب. لا تقطعوا شجرة، لا تقطعوا نخلا، لا تعقروا شجرة مثمرة. آداب يحمل إليه برأس واحد قتيل فيقول ما هذا وينهاهم، قال هكذا يفعلون بنا. قال أفاستنان، أي أنستن بسنتهم، فنهاهم إحنا ما نأخذ آدابنا وأخلاقياتنا من الآخرين، ما نعامل بالمثل، ما نعامل بالمثل في قضية تشويه الجثث والقتل. ففي علي بن أبي طالب جماعة قام بحدث تاريخي يعني ما يخرج إلا من تربى في عهد النبوة، عندما يأمر بقضية قاتله الذي مسك أسيرا، اقرأوا الخطاب الذي قاله في وهو على فراش الموت، كيف يعامل هذا الذي قتل ونهاهم وأعطاهم الآداب ورجح قصة قضية شيء كبير كبير جدا. خلينا نختم لكم في قصة عجيبة، لازم نصير إنسانيين يا جماعة. الدين يأمرنا بذلك، الدين الذي يحضنا على الرحمة بالحيوان. الإمام محمد ابن محمود ابن محمد شهاب الدين الطوسي أبو الفتح، توفي سنة 596 هجرية. هذا الإمام شافعي كبير قاضي على أيام صلاح الدين، ذكره ناصر الدين ابن المنير في كتابه المقتفى. صلاح الدين نذر إذا ظفرت بنصارى الشام، بنصارى الساحل اللي هاجمين على ديار الشام المسلمين، إذا ظفرت من كثر خداعهم ونكثهم العهود وقتلهم للأبرياء والأطفال، إذا نذر إذا ظفر بهم ألا يسامحهم ولا يعني يرضى خلاص راح يقتلهم. فلما قاتلهم نائبه، ما يدري النائب عن النذر، فأحد نواب صلاح الدين دخل معهم في قتال، شرطوا الاستسلام مع عدم القتل فأعطاهم الأمان. لما أعطاهم الأمان وجابهم أسرى، قال له صلاح الدين كيف تعطيهم الأمان وأنا قد نذرت أن لا أعطيهم الأمان؟ ما كانوا يدرون عن بعض، صار خلاف بين القيادة العليا العسكرية وأحد الجنود الجبهة. شوفوا العظمة، ما فرض رأيه صلاح الدين لأنه قائد عسكري والرئيس الأعلى، لا، في قضاء ويجب القضاء أن يكون مستقل عن السياسة وعن العسكر وعن كل شيء، تماما كما فصل عمر بن الخطاب أو نحى خالد بن الوليد، قائد عسكري مو اللي يحكم، يخضع للسلطة القضاء يعني هو بالتالي هو الحكم باسمه. فماذا صنعوا؟ نزلوا قالوا خلاص نستشير أو نأخذ حكم القاضي الطوسي أبو الشهاب محمد بن محمود بن محمد أبو الفتح. فالقاضي درس المسألة فقال لشدة ما فضعوا بالمسلمين ولنكوثهم العهود ولي أنا أقول الحق مع صلاح الدين، فصلاح الدين ممكن أن يقتلهم. فأخذهم صلاح الدين وحقق وعده وقتلهم. فلما بدأت السيوف تأخذهم التفت صلاح الدين وإذا بالقاضي دموع تنزل، قال ماذا تتراجع عن الفتوى أبعد أن أخذتهم السيوف يا إمام؟ قال لا، لا أبكي لهذا، ولكن أبكي لهذه الصورة الإنسانية، يعني رحمة لهذه الصورة الإنسانية. حرام الإنسان يسوي نفسه هكذا، يذهب بنفسه إلى الهلاك. إحنا اليوم نقول هذا الكلام عن الرحمة وإحنا يا جماعة كلنا عطف وألم، وأحيانا يزرعون في نفوس الناس الحقد عندما تجد الأمة مشلولة أمام ثورة هنا ومأساة هناك ودمار شامل أمام أعين الناس. إذا الرحمة فقدت راح نخسر كل شيء. وهذه دعوة في هذه الأيام الكريمة، هذه الأيام الكريمة أن نكون رحماء، نبدأ الرحمة من البيت إلى الإخوان والأصحاب، إلى الفريج، إلى السكة، إلى العمل، إلى الحكم، إلى كل شيء. وجود الخلاف ما راح ينتهي، لكن يا جماعة فلندخل الرحمة في خلافاتنا على أساس نكون آدميين وينعكس الخير علينا، ولعل وعسى نتقدم خطوة إلى الأفضل حتى في خلافاتنا وخصوماتنا وتنوعنا. الله يرحمنا وإياكم برحمته العظيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.